فضل الحديث عن التشابه العام الذي وصف به الكتاب كله. الله أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف الكتاب كله بالتشابه، وهذا التشابه يبين المراد منه معرفة ضده، وضده الاختلاف الذي نزه الله كتابه عنه، فأثبت للقرآن التشابه ونفى عنه الاختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المعنى لكنه من عند الله، فلم يكن فيه أي اختلاف، ما في القرآن أي اختلاف، يعني في الواقع ونفس الأمر لا اختلاف فيه، لكن في الأذهان قد يكون، قد يختلف في ذهن بعض الناس، مثل النصوص المتعارضة. ولهذا إذا قال أهل العلم هذه الآية تعارض الآية الأخرى في معارضة الواقع، هناك شيء مقدر في الكلام يعارض هذا الظاهر، يعني في بادئ النظر القاصد، يعني أو في الظاهر، يعني في المتبادل أول وهلة. ولهذا يجمع العلماء بين النصوص المختلفة سواء في الأخبار أو في الأحكام، وقد ألف العلامة محمد الأمين السنقيطي الكتاب المعروف دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ذكر فيه كثير من النصوص التي يظهر بينها تعارض أو يكون بينها تعارض في الظاهر. إذن هذه النصوص ليست من الاختلاف في شيء، لأنها في الواقع وإن تعارضت واختلفت في الظاهر فليست مختلفة ولا متعارضة في الواقع ونفس الأمر. ومن هذا النوع، أنه جاء في القرآن أن الناس يسألون، وفي مواضع أخرى أنهم لا يسألون عن أعمالهم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والجمع بينهما وبين ما أشبههما في ذلك أن يوم القيامة يعني مواقف متعددة، مواقف وهي أيام في يوم، ففي بعض مواقف القيامة يسأل الناس عنها، وفي مواقف أخرى لا يسأل أحد عنها. كما أن في بعض مواقف القيامة لا يؤذن لأحد بالكلام ولا يتكلم أحد ويختم على أبواب المجرمين، وفي مواقف أخرى يؤذن لهم بالكلام ويتكلمون ويحاجون ويجادلون، فهي مواقف مختلفة تختلف فيها أحوال الناس يوم القيامة. فتنزل هذه النصوص على اختلاف الأحوال. فلا يتواعد النفي والإثبات على شيء واحد في حالة واحدة. أما القرآن فإنه متشابه بمعنى أنه متوافق متناسب يصدق بعضه بعضا ويعظم بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويدل بعضه على بعض. فهذا هو معنى أنه متشابه. ومن تفصيل هذا الكلام أنه إذا أمر بأمر لم يأمر به لم ينهى عنه في موضع آخر بل يأمر به تأكيدا أو ينهى أو يأمر بنظيره. وهذا هو موجب الحكمة التسوية بين تماثلات. أو يأمر بملزوماته. والأمر بالملزوم أمر باللازم. الأمر بالشيء نهي عن ضده لكنه أمر بلازم. أو يأمر بملزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عن أو ينهى عن نظيره أو ملزوماته. ينهى عما يستلزمه عن ملزوماته. لكن هذا كله بقيد يحتاج إلى قيد إذا لم يكن هناك نسخ. أما إذا كان نسخ فليس هذا ليس هذا من النهي عن الشيء والأمر به الذي يعد اختلافا. لأن النسخ يعني توقيت الحكم السابق يعني أن الحكم السابق كان موقت ورفع هذا الحكم بالدليل المتأخر إذا لم يكن هناك نسخ. وإذا أخبر هكذا الكلام المتشابه إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنفيه في موضع آخر بل يخبر به أو يخبر بملزوماته يعني بما يستلزمه أيضا لأن هذا إثبات له. وإذا نفى أخبر بنفي شيء لم يخبر بثبوته في موضع آخر بل يخبر به ويكون بتأكيد أو يعني وإن أخبر بنفي شيء لم يخبر بثبوته في موضع آخر بل ينفيه بل ينفيه أو ينفي
لوازم اختلف الحديث
اختلف التعبير. ليش ما قلنا ملزوم أو ينفي لوازم؟ لأنه إذا كان فيه نفي نفي لازم يقتضي نفي دون العكس. فنفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم. فالإخبار بثبوت الشيء يقتضي ثبوت اللازم ثبوت لازمه. وأما الإخبار بنفي الشيء الإخبار بنفي الشيء لا يقتضي نفي لازمه لكن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. نفي اللازم يستلزم نفي ويقتضي نفي الملزوم. ولهذا الشيخ غير التعبير في الجمل الاولى يقول اللوازم
ملزومات
وملزومات او يخبر بثبوت ملزومات. لان ثبوت اللازم اقتضي ثبوت
ملزوم
الملزوم. ولازم ملزوم يعني الملزوم هو ما يستلزم غيره، الملزوم هو الذي يستلزم يستلزم غيره ولا ينفك عن ذلك الغير. وأما اللازم فهو ما لا يعني ما يلزم غيره ولا ينفك عنه غيره، ما ينفك عنه غيره. ولعل يقدم هذا مثلا الفعل والفعل، يعني من الأشياء فعل وفعل. الفعل ملزوم والفاعل لازم، إذ لا ينفك الفعل عن فاعل، لكن الفاعل ينفك عن فعل. يعني هل وجود الفاعل يستلزم وجود المفعول؟ لكن وجود المفعول يعني شوف هذا البناء يستلزم وجود بالي؟ يستلزم؟
نعم.
وجود بالي؟ يستلزم. لكن وجود بالي يستلزم وجود المفعول؟ وقد تكون الملازمة أحيانا من الطرفين، فيكون كل من الشيئين لازم وملزوم، يكون لازم وملزوم لثبوت التلازم بينهما، ثبوت التلازم بينهما. مثل
وجود الشمس والنهار.
والله أنا كنت أعمل في هذا، يمكن يصبح التلازم بين يعني الصفة والصفة، الصفة والموصوف، يعني الصفة اللازمة للموصوف يكون بينهما
ثلاثة.
الصفة اللازمة في هذا القيد، الصفة اللازمة للموصوف يكون بينهما ثلاثة، كل منهما لازم. فالصفة تستلزم الموصوف والموصوف يستلزم، لكن هذا في الصفات اللازمة. يعني مثل الآن الآدمية والبشرية، كل بشر آدم وكل آدم بشر، يعني بينهما
ثلاثة.
لكن الحيوانية والإنسان في تلازم، تلازم في الإنسانية تستلزم دون العقل، تجد في العموم والخصوص المطلق الأخر يستلزم المعنى الأعم وليس كذلك الأعم، فالأعم لا يستلزم الأخر. فهذا لتقريب معنى التلازم. والتلازم أحيانا يكون يعني طبيعي، تلازم طبيعي، وأحيانا يكون تلازم شرعي. في تلازم شرعي يعني مثل الصلاة تستلزم
وضوء،
تستلزم الطهارة، تستلزم الطهارة مثلا، لكن الطهارة لا تستلزم الصلاة، فالصلاة تستلزم الطهارة، لا بد أن يكون نعم، فالطهارة لا تستلزم، قد يكون يتطهر الإنسان ولا يزال، لكن إذا صلى فلا بد أن يكون متطهرا. يمكن في مثل أركان الصلاة نقول فيها ثلاثة، يعني مثل القراءة، لا جميع الشروط تعتبر لوازم، تعتبر لوازم ولا ملزومات؟
ملزومات. الصلاة تستلزم
ملزومات، يعني على أساس أن الملزوم هو ما يستلزم غيره، ما
بحيث أن الصلاة
الشروط جعلناها ملزومات. صح صح ولا غلط؟ لا لا تبين الغلط، ملزومات هل الثلث تستلزم الصلاة؟ أحسن. ما دامت الصلاة تستلزم الشروط فالصلاة ملزومة والشروط لوازم، فالطهارة للصلاة شرط فهي لازمة والصلاة ملزومة. ها؟ ليس بين الصلاة والطهارة لازم. فهذا هو الكلام المتشابه، الكلام المتناسب المتوافق الذي كذا وكذا يشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعضا ويعبد بعضه بعضا، وبحيث إذا أمر بأمر في موضع لم ينهى عنه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بمنزوماته إلى آخر ما ذكر. إذن القرآن إذا قرأنا القرآن نجده كذلك، يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، نجد الامر بالصلاه متنوع، فهذا من التشابه. مره حافظوا على الصلاه والصلاه، وتاره اقيموا الصلاه، وتاره ياتي الثناء على المقيمين للصلاه، وتاره ياتي الامر بالطهاره للصلاه، وتاره ياتي الامر ببعض اركان الصلاه، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهل في هذا اختلاف؟ بل هذا من التشابه، من التشابه الذي في القرآن. هذا في باب الأحكام، تجد الأمر بالصدقة، الأمر يعني الأمر بالإحسان، الأمر بالصدقة هذا من يستلزم الأمر بالإحسان، النهي عن العدوان كذلك يستلزم الامر بالاحسان. تجد القران هكذا متشابه، يصدق بعضه بعضا في النصوص الخبريه، تجد القصص القراني هكذا ايضا، القصه الواحده لا تجد بينها يعني اختلافا، لكن تجد بينها انه يذكر في هذا الموضع ما لم يذكر في الموضع الاخر. مثلا يعبر عنه في هذا الموضع بلفظ غير اللفظ الاخر، فيكون مجرد اختلاف يعني اللفظ، واختلاف اللفظ يتضمن شيء من اختلاف المعنى. تجد القصة الواحدة، ولا أدري ربما مرت مناسبة بالتنبيه على أنه ليس في القرآن، يعني ليس في القرآن تكرار بمعنى الكلمة، فقصة القرآن هذا الذي نسميه تكرار أو مكرر أو أعيدت أو كررت، ليس بالتكرار الذي يستغنى ببعضه عن بعض. وأخيرا يقول الشيخ إن الإحكام العام لا ينافي التشابه العام، بل يصدق الإحكام العام لا ينافي التشابه العام، بل هو مصدق له، فوصف الله بأنه كله محكم يصدق وصفه بأنه كله متشابه، لأن الكلام المحكم متشابه أي متناسب متوافق يصدق بعضه بعضا. فتشابه القرآن تشابه القرآن كونه متشابه يصدق بعضه بعض، هذا راجع إلى كونه محكما، وإحكامه مصدق لتشابه، فتشابه القرآن من إحكامه وإحكامه كذلك من تشابهه. إذن ما العلاقة بين الإحكام العام والتشابه العام؟
لازم وملزم.
يا سلام، هذا مثال متلازما. نعم متلازما. العلاقة بين الإحكام العام والتشابه العام، يعني الإحكام الذي وصف به القرآن كله أو التشابه الذي وصف به القرآن كله، العلاقة بينهما التلازم، يعني متلازما. إحكام القرآن يستلزم أنه متشابه، وكون القرآن متشابه يستلزم أنه محكم. إذن العلاقة بينهما تلازم، فكل منهما لازم وملزم، كل منهما لازم وملزم. أما التشابه الخاص والإحكام الخاص، وقبل هذا نحن الواحد إحكام الخاص، فالعلاقة بينهما ما العلاقة؟ ما النسبة بينهما؟ التضاد. يعني الإحكام العام والتشابه العام العلاقة بينهما روحت التعليم. الإحكام العام والتشابه العام الثلاث، التشابه والإحكام الخاص العلاقة بينهما التضاد. يعني الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، أما الإحكام العام فهو مستلزم للتشابه العام كما تقدم. لأن قوله تعالى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، يعني إن بعض المحكم وبعض المتشابه، والمحكم منه المحكم منه غير المتشابه بالمعنى الخاص. المحكم منه من الآيات غير الآيات المتشابهات، أما المتشابه بالمعنى العام فهو المحكم بالمعنى العام. فالقرآن كله محكم وكله متشابه، وإذا علم كل من الإحكام والتشابه عام المخاطر فإنه يزول التعارض، فيكون القرآن كله محكم بمعنى وبعضه محكم بمعنى آخر، وكله متشابه بمعنى وبعضه متشابه بمعنى آخر. المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص كلهم محكم ومتشابه بالمعنى العام. يعني الإحكام العام يشمل الآيات كلها، والإحكام والتشابه العام يشمل الآيات كلها، سواء منها المحكم أو المتشابه بالمعنى الخاص. أما الإحكام والتشابه الخاص فإنهما ضدان. هذا ضدان لأن الله فصل قال منه ومنه، فيعني أن الآيات المحكمات غير الآيات المتشابهة. وتقدم ذكر جملة من أقوال المفسرين في المراد بالمحكم والمتشابه إيش؟ نعم الخاص. جملة المحكم الواضح البين، المتشابه غير الواضح أي ما يخفى معناه على بعض الناس. المحكم كذا ما يحتمل ما لا يحتمل إلا معنى واحد، المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. كذا كذا المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ، المحكم الذي يعمل به والمتشابه الذي يعمل به ولا يعمل به، المحكم ما يفهم معناه والمتشابه ما لا يفهم معناه ولا يفهم أحد معناه. وهذا قول مردود. ونسمع ما قال الشيخ عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا ينافي بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو وليس كذلك. والإشكال هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف من ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشابها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه
بعد بيان الوارد من الاحكام والتشابه العامين وتحديد العلاقة بينهما، يذكر الشيخ بعد هذا وتحديد العلاقة بين التشابه والاحكام الخاص، يذكر الشيخ ضابط التشابه الخاص، فيقول ان التشابه الخاص هو مشابهة الشيء بغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يظن أنه هو أو أنه مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بين الشيئين بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر.
الشيخ يذكر الآن تفسيرا للتشابه الخاص والإحكام الخاص غير ما تقدم في أقوال المفسرين. والشيخ هنا في الواقع لا يعني لا يريد تحديد الآيات المتشابهات في هذا الكلام، يريد أن يحدد يعني معنى مشتركا ويبين قدرا مشتركا يعني يشمل كل ما يقال انه تشابه، بل اوسع من ذلك لننبه على المنشأ منشأ التشابه. فيقول إن التشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه، فالرابط يصف في المتشابه من القرآن بالمعنى الخاص، والمتشابه من السنة، والمتشابه من كلام الناس، و سائر الأمور المشتبهة، بل وأوسع من ذلك، يعني سواء لأن سيأتينا إن التشابه يكون في الكلام، في الألفاظ، في المعاني، في الذوات والحقائق والصفات، فالتشابه بالمعنى الخاص يرجع إلى هذا المعنى، يرجع إلى هذا المعنى العام. شوف ما هو التشابه العام في القرآن، ما المسألة، لا يرجع إلى هذا المعنى الواسع، مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، هذا هو المعنى الجامع للتشابه الخاص، هذا هو منشأ التشابه الذي وصف به بعض الآيات. والإحكام هو الفصل بين الشيئين المشتبهين بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. تجد هذا التعبير وهذا الضابط للتشابه الخاص والإحكام الخاص
لا ينحصر في خصوص الآيات المشتبهات أو الأحاديث أو الكلام في كل شيء. فالتشابه الخاص الذي وصف به القرآن يرجع إلى هذا المعنى الواحد، يعني يرجع إلى كون إلى مشابهة الشيء لغير الوجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يظن أنه هو وليس كذلك كما سيأتي. أنا أطبق هذا التعريف على بعض أقوال المفسرين المصريين، نأخذ شيء قليل الناس أقوال فأيهما المتشابه؟ المنسوخ متشابه. هل يصدق عليه أنه يشبه غيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر؟
لا يشبه.
المنسوخ يشبه غيره من وجه. طيب نسأل، إذا إنسان بلغه المنسوخ ولم يعرف الناسخ ماذا يحصل؟ يحصل خطأ أنه يعمل بالمنسوخ، وقد أخطأ. ما منشأ هذا الخطأ؟ أنه لم يعرف الناس، وأن هذا المنسوخ يشبه غير المنسوخ لأنه نص شرعي يجب العمل به بهذا الاعتبار، فهو يشبه المحكم. هذا المنسوخ يشبه المحكم لأن كل منهما نص شرعي، فهو يشبه المحكم من وجه، ولا ما يشبه من وجه؟ يشبه المحكم من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. ما هو المخالفة؟ ورود
ورود الناس
المحكم المنسوخ. أنا أقصد إن هذا المنسوخ يشبه المحكم من جهة أنه نص شرعي، نعم، يجب العمل به في الأرض، هذا فهو يشبه، لكن يخالفه من وجه آخر إن هذا ورد له نفس، فيقع الاشتباه. فمن لم يعرف الناس يقع في الخطأ ويعمل بالمنسوخ، وهذا من الأعذار التي يعتبر بها عن أهل العلم أن لا يعلم. يعني إذا وجدنا عالما خالف نصا نقول نعتذر عنه أنه لم يبلغه النص. إذن المنسوخ الذي سميناه فيما تقدم أو فسرنا به فيما تقدم المتشابه، يصدق عليها الضابط الذي ذكر الشيخ ولا ما يصدق؟ مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. إذن هذا التعبير الذي ذكره الشيخ ما يختلف، بل هذا التعبير يتسع لما قاله المفسر فيما سبق ولأمور أخرى كثيرة، كما سيتبين في أشياء وفي أمثلة. مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. طيب، ما يؤمن به ولا يعمل به مثل النصوص الخبرية، ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر، تقدم إننا يمكن أن نسميها متشابه. لا معنى الخاص نسميها متشابه. هذا أنا ذكرته عند قول الشيخ وفيما قال الله بعنته عن يوم الآخر، فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معاني ما في الدنيا، وليست
مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها. فإذا وقفت عند هذه النقطة وكنا مثلا نصوص الصفات أو نصوص المعاد متشابهة وحددت إنها متشابهة من جهة أنه يخفى معناها على بعض الناس بهذا الاعتبار يشتبه معناها. ولهذا وقع ما وقع من الاشتباه والاضطراب في هذه النصوص، لأن هذه الألفاظ التي في القرآن في هذه الأخبار وفي هذه النصوص هذه ألفاظ تشبه معانيها معاني ما في الشأن. نجد الماء واللبن والخمر والعسل ونجد وبقية الألفاظ الأخرى من لا بصيرة عنده يقع في الاشتباه، فيظن إن هذه المسميات إنها مثل المسميات التي يعرفها وليس كذلك. إذن هذه الأخبار فيها تشابه. طيب لزيادة التقريب قوله سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذا الماء وإن لكم في الأنعام نسقيق مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالص. بعدها وأوحى ربك ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال إلى قوله يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه. إذن هذه كلها فيها ذكر الماء واللبن والخمر والعسل، وهناك فيها نار من ماء ونار من لبن ونار من خمر ونار من عسل. فمن لا يعني بصيرة عنده يظن ان هذه مثلها. إذن الآيات التي في الجنة تشبه تلك، يعني هذه الألفاظ وهذه الأخبار تشبه الآيات الأخرى من وجهة تشبه من جهة الأسماء والمعنى وتختلف عنها من وجه. إذن فيها التشابه، فيها الاشتباه، أقول فيها هذا التعريف التشابه مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يظن أنه هو أو أنه مثله وليس كذلك. والذاهب للسوق يشتري في الأكل يحار في أنواع السلاسة فيقع في الخطأ نتيجة التشابه ولا لا؟ نتيجة التشابه ولا لا؟ نتيجة التشابه لا يميز بين الأصل والتقليد. يميز؟ ما يميز بين الأصل والتقليد، لأن الأصل والتقليد يعني الأصل يشبه التقليد من وجه يشبهه من وجه ويخالفه يخالفه من وجه يخالفه من وجه يخالفه من وجه آخر. فأهل الخبرة تجري من اللي ممارس ويعرف العلامات ويعرف الفوارق يميز، يعرف الكتابات يميز. وأما من لا معرفة عنده الله يدلس عليه الغشاش يقول خذ ويأخذ. الإحكام هو الفصل، الإحكام الخاص يرجع إلى هذا المعنى إلى الفصل بين الشيئين بحيث لا يتبع أحدهما بالآخر. فصل فالناسخ أليس في فصل؟ ما هو محكم؟ ما يرفع الاشتباه. فمن عرف الناسخ هل يتبع عليه منسوخ بغير منسوخ؟ ارتفع. يعني يدور التشابه في المحكم بالإحكام. من عرف النصوص الدالة على الفرق بين ما في الدنيا والآخرة يزول عن التشابه. من علم وعرف ربه في التفرد وأنه تعالى ليس كمثله شيء، هل يشتبع عليه عندما يقرأ، عندما يقرأ صفات ربه هل يأتي في باله أن هذه الصفة مثل صفة المخلوق؟ لا، يرتفع، يزول عنه، يعرف أنه تعالى موصوف بهذه الصفات وأن صفاته ليست مثل صفات عباده، لأنه يعرف يعني يعرف ما يزيل عنه الاشتباه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره. الشيخ عرف التشابه بمعنى جامع يتسع لما قاله المفسرون ولغيره، أتى بالقاسم المشترك. فكل ما يكون متشابه نعم فإنه يصدق عليه أنه يشبه غيره من وجه مع مخالفته له من وجه والإحكام هو الفصل بين الشيئين بحيث لا يتبع أحدهما بالآخر. والله أعلم.
ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، تسهيل بين الهمزة والألف، أم كنت لجميع القراء، فأم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحواي أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا
والإحكام هو الفصل بين الشيئين. فالنص المحكم تجده هو النص الذي يرفع ويزيل الاشتباه. فإذا ورد إلينا نص فيه إجمال فهذا الذي فيه إجمال ماذا نسميه؟
متشابه.
والنص المبين وإذا ورد إلينا نص منسوخ
متشابه.
والذي يرفع الاشتباه الناسخ. والعام الذي له ما يخصصه يعني في احتمال يحتمل انه عام ويحتمل انه في بعض الافراد. اذا علمنا المخصص المخصص هو تجده المحكم. وسيذكر المؤلف مثالا يعني ايضا او امثله ايضا يعني لتطبيق هذا. حال الناس امام المتشابه هذا المتشابه الذي يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه اخر الناس يكونون قسمين منهم من يهتدي الى الفصل فلا يلتبس عليه الحق ولا يخفى عليه المراد ولا يضل بالمتشابه من الكلام. من الناس من يهتدي الى الفصل يهتدي للناسخ خلاص ما يقع في الغلط يهتدي للنص المبين فكذلك يتضح له المعنى ولا يقع في الاشتباه ولا يصير امام المجمل حائرا. يهتدي للنص المبين فيزول عن الاشتباه. من الناس من يهتدي الى الفصل ومن الناس من لا يهتدي الى الفصل بين الشيئين يعني في مجال النصوص وفي الامور العاديه. انا قلت لكم ان هذا الكلام تجد فيه شمولية يتعلق بالمتشابه من الكلام والمتشابه من المعاني والمتشابه من الألفاظ والمتشابه حتى من الأشياء العادية. من يعرف الأمور المميزة لا تشتبه عليه الأشياء. وحينئذ يقول الشيخ عندكم إن التشابه الذي لا تمييز معه كذا عندكم من الأمور النسبية تشابه من غير تمييز. التشابه الذي يلتبس فيه المراد ويخفى فيه المراد هذا من الأمور النسبية يعني التي تحصل لبعض الناس دون بعض. يعني امر نسبي ما هو عام ليس بعام بل هو امر نسبي فسر بانه يتبع على بعض الناس دون بعض. فالتشابه الذي لا تميز معه هو من الامور النسبيه التي تحصل لبعض الناس دون بعض. اذا هل في القران ما يخفى معناه على بعض الناس؟
نعم.
لكن هل فيه هل في القرآن ما يخفى معناه على جميع الناس؟
لا
ما ويضرب الشيخ مثالا ولا يضر أن يتكرر هذا المثال لأن يعني أهل العلم وأهل البحث ما ينظرون إلى قضية المثال دون المثال حتى ولو كان أحيانا يعني لو خلق ان المثال فيه نزاع المهم توضيح القاعده. يوضح هذا الكلام بانه يعني يمثل للمتشابه الذي يشتبه على بعض الناس ويخفى معناه على بعض الناس ما اخبر الله به مما اعد لاولياء. فما أخبر بأن في الجنة كذا وكذا وكذا ماء ولبن وعسل فيها نار من ماء وقوم من لبن وأنهار. يعني هذا مثال
طيب جمل متوالية، فأنا ممكن نأخذ نص آخر. يعني هذا الكلام هذا لا يختص بهذه الأسماء أو بهذه الآيات بعينه. فمثل هذه النصوص وهذه الأسماء وهذه الألفاظ يمكن أن يختلف معناها على بعض، فيظن الجاهل إذا قرأ مثل هذه الآيات أن هذه الأسماء أو هذه المسميات مثل ما يعرفه في الدنيا، فيها نار من ماء سرى مثل ماء الآلهة يسرى مثل خير مثل يعني اللبن يروح ذهنه للبن انه مثل الخمر انه مثل هذا الخمر او الخمر الخبيث الى هذا. وهذا من الاشتباه ومن الغلط، هذا من الغلط اعتقاد ان هذه المسميات المخبر عنها ان مثل ما نعرفه في الدنيا هذا غلط، وان كانت يعني تشبهها لفظا ومعنى تتفق معها اللفظ اسم واحد وفي المعنى العام، لكن ليست مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها كما تقدم في المثل وفي غير المثل. فهذا من مجالات إذا قول تعالى فيها نهار من لبن من ماء ولبن وخمر وعسل، هذه الأسماء تجدها ألفاظ متشابهة، ألفاظ متشابهة لأنها تدل على يعني لأن هذه الأسماء تدل على معاني هي موجودة في الدنيا. ما الذي يزيل الاشتباه؟ الذي يزيل الاشتباه النصوص التي دلت على ان امر الاخره وامر الجنه وما في الجنه لا انه ليس مثلها. فلا تعلم نفس ما اخفي له من قره اعين، ما تتصور العقول، لا تتصور عقولنا ذلك النعيم سبحان الله، لا نتصور ولا يمكن أن يتصور موجودات الجنة وأصناف نعيم، لا نتصور. قل كنا نعلم ونعلم أن الماء شرف وأن اللبن شرف، كلها أنواع من الأشربة، ونعلم أن السدس والاستبرق والحليب إنها يعني أنواع لباس، وأن القصور والخيام مساكن، وأن الحورين نساء، نعلم هذا، لكن الحقائق ما لا تبلغ العقول. فهذه المثالات تفضل يا اقرأ النشر. نعم من نفسك قرأنا نقرأ النص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه،
يعني من الناس من يهتدي للفصل فلا يشتبه عليه، المتشابه يصبح واضح ما يشتبه، والناس من لا يهتدي للفصل فهو نقص بعد. نعم بعد.
ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية،
نسبة إضافية، هذا متشابه على يعني مشتبه يعني لا يظهر معناه بالنسبة لهذا الشخص أو لهؤلاء الجماعة. نعم.
قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض.
هذا التفسير تلاحظون أن التفسير لكونه نسبي إضافي كذا؟ لا، تفسير له لكن الكلام توضيح. نعم.
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله.
العلماء يعرفون لا بصيرة له مع قصور نظره وقصور وضعف بصيرته وضعف علمه، يجي في ذهنه ان هذا كما يسبق الى كما يتبادر الى اهل بعض الناس ان ما وصف الله به نفسه انه مثل صفات المخلوق. فلهذا قال من قال بالتشبيه وقال من قال بنفي الاسماء والصفات حذرا من التشبيه.
نعم مثل العامية لما يرى في الفصل اللي فات عامية السنة
نعم.
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه
ومن هذا الباب هذا الموقف اللي تعيني لها. نعم ومن هذا الباب
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه
فيها
الحق بالباطل ويقول في الحاشية
والباطل
في نسخة الحق والباطل
يعني وأكثر نسخ حق بالباطل كلهم ثلاثة
نعم لا يلبسون الحق
بالباطل
نعم وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى بالفصل الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى بالفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط كما
ولا من شيء عند هذه النقطة. يقول الشيخ ومن هذا الباب أي ومن قبيل التشابه الخاص بالضابط المتقدم مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر مما يدخل في هذا المعنى وفي هذا الضابط الشبه. الشبه التي يشتبه فيها الحق والباطل او يشتبه فيها الحق بالباطل الشبه. فالشبه ترجع الى ضابط التشابه المتقدم. فالشبهه فيها انها تشبه غيرها من وجه وتخالف غيرها من وجه بحيث ان يشتبه الامر على من لا بصيره له. الشبه انواع يعني فيما نحن بصدده من مسائل العلم ومسائل الدينيه تجد فيها الشبهات، اما شبهات يعني عقليه ومنها القياس. فالقياس من الشبه. القياس الفاسد من الشبه. وقد تكون شبهات يعني نقلية نصوص تكون شبه ويكون الغلط إما أن يكون يعني أصل الدليل فاسد أو الفساد في الاستدلال الغرض في الاستدلال. وما كما سيأتي ما من بدعة إلا وهي مبنية على من هذه الشبهة. البدعة هذه البدعة يعني اشتبه عليهم الحق والباطل اشتبه عليهم يعني
ما ليس من الدين بما هو من الدين. تجد أهل البدع قد يستدلون يعني بالقياس فيقيسون بدع بدعهم التي اخترعوها واختلفوها على غيرها. يختلف صلوات فهو يريد يصلي صلاة يقيدها بعدد أو بهيئة أو بمكان. الآن ما شاهد من الشكر إنها صلاة وهو بهذا ينزع إلى قياس الفات العبادات أصل من أصول أهل العلم إن العبادات
لكن يعني صلاة خام ليس لأحد أن يخترع ذلك. ليس لأحد أن يخص زمانا أو مكانا بنوع من العبادات المطلقة كما وقدرا وكما وكيفا. من الشبهات مثلا تجدها بعض الأدلة بعض النصوص الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة هذه يتمسك بها أهل الجهل فنريد أن نطبق مثلا هذه مثلا من لم يزن يعني الذين يستدلون على فضل زيارة قبر النبي والسفر إليه أو من حج ولم يزن فقد يزن هذه الشبهة نسميها الشبهة لأن هذا النهار السبيل ينسب على أنه حديث فهو يتبع بالدليل الصحيح بالحديث المرفوع الثابت على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه يشبه من وجه هذا الحديث الضعيف أو الموضوع هل يشبه الحديث الصحيح من وجه يشبه من جهة أنه منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام يشبهه من وجه فيخالفه من وجه يخالفه من جهة أنه لا إسناد ما له فمن الذي يعرف الفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين من الذي يفرق بين هذا ولا أهل العلم أهل العلم بالرجال أهل العلم بالإسناد أهل العلم يعرفون الفرق فيميز بين الحديث الضعيف فلا تروج عنده هذه الشبهات وهذه مثل الناقد الصيغة يعني الإنسان العادي إذا أعطي عملة ذهبية جنيه مزيف يمكن يأخذ عنه يأخذ عنه صحيح ويمكن يتقاضاه عن 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 سلعة أو يتقاضاه عن جاي لكن الطائرة فيه يعني الطائرة فيه عنده أساليب الفحص يعني إذا هو من أهل المعرفة بهذا الشيء فالشبهات سواء كانت عقلية أو نقلية ولو من أقوى شرعية نقلية لأن تنسب أنها منقولة هي من هذا القبيل ينطبق عليها إذا مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. وأهل العلم لا يقصون بهذه الشبهة لأنهم يعرفون زيفها ويعرفون يميزون بين الحق والباطل فمن اهتدى إلى الباطل زال ومن لم يعرف الفارق المميز ولم يعتدل البطل ضل في الشبهات
ضل بهذه الشريعة. يقول الشيخ والقياس الفاسد هو من الشبهات. والقياس الفاسد هو من الشبهات العقلية. والقياس الفاسد ما ضرره. والقياس فيه صغير وفيه خير. فتشبيه الشيء بغيره فيما يشبه فيه هذا شيء صحيح. لا. تشبيه الشيء بغيره فيما يشبهه فيه
صحيح.
لكن تشبيه الشيء بغيره فيما لا يشبهه فيه
صحيح.
وهو يقول شيء عندكم وهو تشبيه الشيء ببعض الأمور في
بما لا يشبهه فيه بما لا يشبهه فيه
هو تشبيه الشيء
في بعض الأمور
تشبيه للشيء
تشبيه للشيء
في بعض الأمور
في بعض الأمور بما لا
يشبهه
بما لا يشبهه فيه. الواقع عندي هذه العبارة قديمة دائما أنا عندي إن لو إذا يعني يعني لاحظناها بهذا التركيب ما يستطيع فعندي تشبيه للشيء بغيره
بغيره
فيما لا تشبيه للشيء بغيره نعم فيما لا يشبهه فيه ببعض الأمور يعني في بعض الأمور فيما لا يشبهه فيما لا يشبهه فيه يعني لاحظوا إن القياس فيه مشبه ومشبه به نعم ووجه شبه وهو الجامع القياس كمل بالرب أركان القياس كمل
أربعة
أربعة أصل وفرع وجامع وحكم وحكم والجامع بينما هو العلم فتشبيه الشيء هذا إيه؟ هذا كالأصل كالفرع نعم بغيره هذا تجده الأصل فيما لا يشبهه فيه يعني الجامع الجامع شبهته بما لا يعني شبهته بغيره فيما لا يشبهه فيه يعني انه حتى الوقت ليس موجودا في الفرق واما الحكم فهو تابع الحكم تبعا ان اشبهه إن أشبه الفرع الأصل بالعلة أو الجامع ثبت حكم الأصل في الفرع وإلا كان قياسه فاسد أما قياس الفاسد قياس الفاسد كثير جدا يقول أفسد أول من قاسه وين قياسه
أنا خير منه
في
قياس النار على الطين
كذا هو
قاس نفسه على آدم أنا خير منه خلقتني من النار لكن الأصل أصل نار وأصل
هذا هل قاس النار على الطين؟ لا هو ما قاس النار على الطين هو فضل النار على الطين هذا قياس تفضل النار على الطين إذا قال قائل النار خير من الطين هذا قياس
لا هو يعني القياس مبني على اشياء هو قال
الأصل على الصلاة فتنسوا على أصله النار ومخلوق من نار هذا قوله خلقتني من نار هذا صحيح وخلقته من طين هذا صحيح أليس كذلك؟ لكن هذا الكلام فيه يعني مقدمة ثانية إحداهما صريحة هذا خير منه هذا صريحة تفضلنا لكن دي مقدمة محذوفة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين دي مقدمة محذوفة وهي والنار خير من الطين والنار خير من الطين فينتج عن أنا خير منه نتج عنه قوله أنا خير منه فقد نفسه على أصله فجعل النار خير من الطين وأن الأصل له حكم وأن البرع له حكم الأصل وكل من المقدمتين فات يعني دعوة أن الناس خير من الطين هذا فات وناقشه العلماء ناقش العلماء هذا المعنى وقال وبينوا إن النار ليست خيرا من الطين بل الطين خير منه ثم لو سلمنا جدلا إن النار خير من الطين فلا يلزم أن يكون المتولد نار مثل مثل أصله بل قد يكون الفرد خيرا من الأصل الذي تولد عنه فلا يلزم فآدم مخلوق من طين وهل آدم مثل الطين؟
لا
آدم خير من الطين وإن كان مخلوقا وهذا أضائب الطعام وأضائب اللباس وأضائب تجد أصولها
تراب ما إلى ذلك وهي
وهي خير يعني لا تتبع أصولها يقول الله في وجه العام يخرج الحي ويخرج الميت فهذا بالمناسبة أول من قتل فهذا هو من أفضل القياس وأفضل القياس قياس الخالق على المخلوق كما هي ضريبة الدين وضريبة هذا التعطيل الذي أطاعه الخالق على المخلوق ما يعني من التعطيل قياس الخالق عن مخلوق وما أصل تلك المشركين واتخاذ الوسائط قياس قياس الخالق عن المخلوق
لا كله لا كله قياس الخالق عن كله من قياس الخالق عن
فهذه الشبهات فمن بدعة إلا ولا من هذه الشبهات إيه يعني العقلية الفاسدة أو النقلية المردودة غير المردودة
المخلوق
هما نوعا تمثيل الخالق المخلوق وتمثيل المخلوق والخالق نوعا فمن قال إن الله فقير فقد شبه يلا قل يا أحمد شبه الخالق ومن قال إن المخلوق يعلم الغيب
فارقي فرق ولا في فرق
ومن قال إن لله ولدا شبه الخالق بالمخلوق ومن قال إن المخلوق إله
ومن هذا الباب شبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي
حتى يشتبه الحق على بعض الناس يشتبه ويخفى ويلتبس فلا يبين يحصل السبيل بينه وبين الباطل
ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
فمن اهتدى للفرق، نعم، فمن عرف الفصل اهتدى للفصل، نعم،
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
نعم.
وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل بالأدلة السمعية والقياس بالأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع ذر آدم،
يقول الشيخ: وما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. هذه قضية كلية واسعة المدى، وهي تصور أن التشابه بالمعنى المتقدم، أنا قلت لكم أن التشابه بضابطه المتقدم فيه شمولية واسعة، مشابهة الشيء بغير من وجه مع مخالفة له من وجه آخر في شمولية، يعني يجري هذا المعنى في سائر الأشياء، في الكلام، في الألفاظ، في المعاني، في الذوات، في سائر الأمور. وإذا انضممنا إلى هذه القضية: ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه، فإنه ينبني على هذا أن التشابه الذي هو بسبب الشيء غير من وجه مع مخالفة له من وجه آخر إلى آخره، أنه يمكن أن يجري في جميع الأشياء، في جميع الأشياء، ضرورة أنه ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. ما من شيئين، ما نفي من هذه الداخلة على النكرة لتأكيد العموم، ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف. أنا أريد أنكم يعني تتأملون هذه القضية لتدركوا مداها وتدركوا أنها صحيحة. ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. إذا بناء على هذا أنه كل شيء يمكن أن يقع فيه الاشتباه. ولهذا يقول الشيخ: ولهذا كان ضلال بني آدم
قبل التشابه،
ضلال بني آدم من قبل التشابه، كله من قبل التشابه. ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه، بين إنسان وإنسان، بين إنسان وحيوان، بين إنسان وجماد، بين إيش؟ بين السواد والبياض، في شبه؟
لا،
عجيب، سواد وبياض يشتركان في اللونية، أن كل منهما
لون،
كل منهما موجود، كل منهما محسوس للمشاهد، واختلاف من وجه، وها من جهة يعني اللون، نوع اللون، هذا أسود وهذا أبيض، فبينهما فرق، ويكون هناك فروق أخرى أيضا. وهكذا يعني تكون هذه القضية فيها من العموم
ما يتسر لسائر الأشياء، ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. فلهذا كان ضلال بني آدم، ضلال بني آدم من كبر التشاؤم. وسيأتي شيء من تصوير هذا الضلال بذكر ما هو من أبشع صور الضلال بسبب التشاؤم. التشاؤم أليس وقع الاشتباه عند الجهلة بين النبي الصادق والمتنبي الكذاب؟ فرمى المشركون زعموا أن النبي كذاب ومفتري، وشبهوه بالشاعر وشبهوه بالكاهن. منهم من يقول هذا كذابا وهو يعلم الحقيقة ولكنه يلبس، ومنهم من فعلا لم تكن عنده من البصيرة بسبب قصوره يعني فكره او بسبب صدوره واعراضه عن التامل. ولهذا يقول الله قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفرج. كذلك الاشتباه من اعظم صور الاشتباه، اشتباه الخالق والمخلوق كما تقدم في القياس الفاسد، قياس الخالق على المخلوق. يعني من منشأ التشابه من بعض الوجوه، تشابه من بعض الوجوه. فالمشركون الذين اتخذوا الوثائق قالوا ان الملك، الله ملك، ملك الملوك، ان الملك لا يوصل اليه الا بواسطه اعوانه ووزرائه والمقربين، فقاتلوا الخالق على المخلوق. يقول الشيخ والقياس الفاسد لا يضر، ما يحب، يعني يمكن ان يقع ويجد القياس الفاسد في اشياء. وكثير من الضلال بسبب القياس الفاسد. يقول ويحتشد لقول الامام احمد اكثر ما يخطئ الناس من جهه التاويل والقياس، أكثر خطأ الناس من جهة التأويل
والقياس،
وهذا في النصوص وفي الأفكار. ولهذا يقول الشيخ عندكم فالتأويل الخطأ يكون في الأفكار،
أدلة
في الأفكار المتشابهة، يعني إذا فمجاله لكن العبارات تأتي عام، يعني التأويل الخطأ يكون في الأفكار المتشابهة، والقياس الخطأ يكون في المعاني المتشابهة. فأكثر ما يخطئ الناس إما في الأمور في الألفاظ وإما في المعاني، في الألفاظ وإما في المعاني. فلهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس، ويقول الشيخ وهذا صحيح، هل صحيح أكثر خطأ الناس إما في هذا وإما في هذا، إما بسبب تشابه في المعاني الصفات وإما بسبب التشابه في الألفاظ. وسيأتي ما يشرح التشابه في الألفاظ، لأن التشابه أنواع، يعني الألفاظ أنواع، فيها الألفاظ المتوارثة والألفاظ المشتركة، وهذا سيذكره بعد قليل. سيذكر يعني مبدأ التشابه في الألفاظ والكلام إنه بسبب التواطؤ أو بسبب الاشتراك، بسبب الاشتراك اللفظي ولا المتعدل. إذا علمنا أن التشابه بالضابط المتقدم مشابهة الشيء لغيره، يعني إنه يعني واسع المجال، وأنه يمكن أن يجري في كل شيء مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته أو من وجه آخر، بحيث يظن أنه هو أو أنه مثله وليس كذلك. وأنا ذكرت لكم حتى أن يعني تطبيقه في الأشياء العادية في الأشخاص، يمكن بعض الناس يكون بينهما شباب يأتي إليه أخوان أو أبنان، فليقوة الشباب بينهما والوجود
يعني وجوه الشبه وكثرتها لا تميز بينهما، لكن من عرف يعني الفوارق والعلامات المميزة لا يختلط عليه هذا بهذا. وتعملوا في واقع الحياة وفي واقع العلم وفي واقع البحث في الرواة، أليس الأحيان يشتبه بعض الرواة بعضهم ببعض بسبب الاشتراك والاشتباه إما بالإذن وإلا بالخلية
فرحنا من شيء.